عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، انا أميرة العباس، في يوم جديد وصباح جديد وحلقه جديده ومواضيع جديده. اسمحوا لي ارحب بضيفي الدكتور حسن جمال، استشاري النساء والولاده، علاج العقم واطفال الانابيب، جراحه المناظير. الاستاذ الدكتور حسن جمال واحد من ابرز الاكاديميين مستمعينا في طب النساء والولاده وعلاج العقم في المملكة، خبرة ممتدة لأكثر من 40 سنة بصحة المرأة وتأخر الإنجاب، أبحاث علمية شارك فيها في مؤتمرات محلية ودولية، ومثل المملكة في محافل عالمية علمية، تولى مناصب أكاديمية ومهنية رفيعة، عمدت كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، رئاسة جمعيات علمية متخصصة على مستوى المملكة والوطن العربي، وحصل على أكثر من 100 جائزة ودرع أكاديمي تقديرا لإسهامات العلمية والطبية. صباح الخير دكتور.
يا صباح النور، وألف شكر لهذه الاستضافة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الفائدة المرجوة بإذن الله تعالى.
نورتنا دكتور. دكتور، اليوم لما نسمع عن انخفاض نسبة الخصوبة عالميا، هل الموضوع اليوم فعلا صار ظاهرة عالمية ولا مبالغة إعلامية وكلام سوشيال ميديا؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع أن هذه ظاهرة، وما بحط كارثة عشان الناس لا تخافوا كده يعني. ولكن هي فعلا واقعية على مستوى العالم، أن فعلا نسبة كبار السن بتزيد، وبالتالي هذا يمثل عبء على أي دولة في العالم. كل الدول الآن، حتى الدول اللي هي من الأول كانت أخذ نظام أنه تحديد عدد المواليد، مثل الصين، اليابان، فنلندا، إيطاليا، الآن ابتدت تشتكي من الموضوع هذا. وما هي الحمل اللي شايفته قدامها؟ أنه دول كبار السن، مين حيعالجهم؟ مين اللي حيخدمهم؟ مين اللي حيطور البلد؟
صحيح.
أنت لما انقلب الهرم السكاني حقك من أنه مفروض يكونوا كبار السن نسبة لا تتعدى 2-3% تصل إلى 30%، هذه الدولة سوف تعاني المعاناة كبيرة جدا. وإحنا لازم نستفيد استفادة كبرى من الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع. على سبيل المثال الحصر، الصين، اليابان، الآن نسب الدم مرتفع عندهم حوالي 30%. كيف يتعاملوا؟ مين اللي حيخدم البلد وكذا مرة تانية؟ معناه أنت لازم تغير البروفايل حق الحياة كلها في هذه الدولة، لازم تعملي حوافز كبيرة جدا، لازم تنظر إلى حاجات اجتماعية ومهنية تساعد المرأة على الاستمرارية في هذه. فهي مشكلة عالمية كبيرة جدا، الكل معترف، ما فيها خروج ولا مبالغة ولا موضوع إعلامي إطلاقا. شوف الدراسات في البنك الدولي، نحن عندنا هيئة العامة للإحصاء، مبينت لنا كيف ماشيين من 1980 إلى الآن. شوف النسبة قديش تغيرت كده يعني. معناه إحنا بنزيد، بس يا ربي لك الحمد إلى الآن إحنا النسبة ما هي عالية للدرجة دي، ولكن إحنا في طريقنا بتزيد عدد كبار السن بعد 65 سنة بيزيدوا. وشافين إحنا على الأقل، أتكلم برضو من عيادتي يعني. في بعضهم يجي يقول لك أنا ما أبغى إلا طفل واحد. لا، أنا مفروض ما يعني أطاوع في الكلام هذا، بل أقنع بطريقة راقية جدا وبسلوب راقي جدا. يا ابني، إحنا أمة، حتى الخلافة فينا في الإسلام وكذا مطلوبة، هل أقل جبك 3-4 طاولة بتقولي واحد وأقفل؟ وبعضهم سيريس ما بيمزح أو بيبالغ. لا، هذا هو
كثير حولي صراحة دكتور مكتفين بطفل واحد.
بس إحنا ضد الكلام هذا من الناحية الإسلامية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية كلها ما هي مقبولة. أنا ما بقول له جيب زي زمان
19
بارك الله، يعني فيها 17 و13 و10.
صحيح.
ما بقول 10 ولا 6، ما أقول بجيب 3-4. أما تجيب واحد وتكفل من كل المعايير وكذا، ما هي مقبولة.
طب دكتور، إيش ترد على اللي يكلمك في الظروف المادية، واللي يقولك مثلا ظرفي المادي ما يسمح، مصاريف الأطفال زادت؟
يا بس لا تحط في بالك واحد وهتقفل نهائي. إن شاء الله ربنا يكرمك، يزيد دخلك، وظيفتك قد تتغير وكذا. كن طموح إنك تشتغل على نفسك يا أخي، ما حد يجي يشتغل بدالك، أنت تشتغل على نفسك. في ناس تطور. البارح أنا مع مجموعة من الشباب بنتكلم على الموضوع هذا، موضوع إنك أنت 10 متقدمين عندي لوظيفة معينة وكذا، يعني ما عندي لوظيفة واحدة، أقول له كيف حاخدك أنت بدون التسعة التانيين؟ أنت لا تكون متميز. صحيح. تحضر دبلومة إضافية. مزبوط. تأخذ دورة في اللغة الإنجليزية، تأخذ دورة في الذكاء الاصطناعي، حاخدك أشتغل على نفسك. إحنا عارفين إنه ما في خيار تاني لك، وأنا معاك، ما بقول لك لا أنت بتبالغ على الموضوع هذا، لا، بس إحنا لابد ننظر للموضوع هذا بصورة جدية جدا وكذا، يعني لأنه ليس هناك خيار آخر.
نعم دكتور، ذكرت الهرم، إيش الترتيب الصحيح للهرم؟ أنت تقول الهرم جلسة ينقلب.
أيوة، المفروض الترتيب الصحيح، المفروض الكبار السن وكذا يعني ما يتعدوا لك زي كذا 4% 5% 6%، ما يوصل 30%. وصل 30% الآن في اليابان وفي الصين وفي الدفع، حسوا أنه فعلا في مشكلة كبيرة جدا. كيف تعوض الموضوع هذا؟ ما تعوض، لازم تغير وتعملي حوافز للسيدات للإنجاب للأسرة. يعني مثلا أجي أقول لك لو جبتي لي أكثر من طفلين، نعم، أنا حساعدك في التربية، أساعدك في حاجة على المعيشة، حتتحمسي.
صحيح.
لكن الوضع زي ما هو تقولي لا لا، أنا ولا زوجي ما نقدر نتحمل المصاريف دي كلها، ما أقدر أقول له أجبر وعيش في وضع مرة سيء وكذا، يقول لي بس عشان أنتم بتطالبونا لكن ما بتساعدونا. لا، حساعدك. سن التقاعد، مدرسة أعفاف إجازة الأمومة، ممكن أزودها بدل شهرين أخليها 3 أو 4. هذا حيساعد السيدة أنها تربي بنفسها، بدل ما تقول أجيب كمان دادة ولا تربي ولا تساعد ولا كده. لما تعمل أنت الحاجات دي كلها حيتحمسوا.
صحيح.
إيه، شوف ما شاء الله بيساعدوني في الموضوع هذا، وأي طفلين بيساعدوني في المدارس وبدوني أنا كأسرة مثلا 4000 5000 في الشهر تساعدني وهكذا. لابد أن يكون هناك تحرك عشان تساعد الناس دي تعيش. لكن ما هو فير لي يعني للناس دول اجي اقول له لا والله لازم تجيب، يقول لي يا دكتور حسن انا ابغى اجيب بزورتي اعيش معيشه مرتاحه، ادخلهم مدارس برضه كويسه، يتعلموا كويس، ما اقدر بس اجيب 4 5 وتربيتهم تربيه تعبانه. كلامه منطقي، يجب احنا لازم نساعده.
دكتور، من خلال خبرة حضرتك الطويلة، هل شفت فرق واضح بعدد حالات تأخر الأنجاب اليوم مقارنة بلما نقول 20-30 سنة على وراء؟
جدا جدا، على جداً. يعني أنا اللي أكثر من 40 سنة الآن في تخصص وشايف قدامي الخريطة واضحة زي الشمس. النقطة هي كمان مو بس الوضع المادي، إنما حاجات تانية اللي هي زي على سبيل المثال للحصر، رهاب الزواج عند البنات والأولاد.
صحيح.
كل ما يبغى يتزوج.
صحيح.
الشاب يقول لي عمو حسن يعني أنا كيف أتعامل مع الموضوع هذا وكذا يعني، وتبغى 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 وتبغى. إيه طبعا، متطلبات مرة عالية. إحنا من زمان يعني بيتزوجوا البنات وكذا، والمهم تلاقي واحد ابن ناس كويس ودخله كويس وكذا، خلاص ما بتنزل لأنه لا لازم تركب سيارة ليكزس ولازم تشتري شنطة إلفي وتسافر مرتين في السنة. هذا كلام مر ما هو وارد، فهذا برضه جزء محبط. وبالتالي صار الشباب ما يتزوج، يقول لك خليني أعيش حياتي أنا يا دكتور حسن، هذه مسؤولية وتجي علي وكذا ومنصرفات وكذا والتزام، ما أقدر. البنت نفس الكلام، يقول لك لا أنا ما أبغى أتزوج لواحد بس يتحكم فيه وما يبغاني أروح وما أبغى أجي وما هو مغطي هو التزاماته معايا، ليش تبوني أتزوج؟ خليني أعيش حياتي أنا، أسافر أروح أجي أنبسط. صارت هي كاشة من الزواج. صحيح. هذا ما نسميه برهاب الزواج. لا البنت بتتزوج ولا الشاب بتتزوج، وهذه سوري في الكلمة يعني كارثة اجتماعية. كل شباب أنا ما يتزوج، وكل بنات تقول لك لا أنا ما أبغى أتزوج. طيب ليه ما بد أنا أساعده في بعض النقاط كده عشان أعمل إنكارجمنت لموضوع الزواج وكده يعني. هذه نقطة عشان موضوع الخصوبة وما الخصوبة. الطلاق ارتفع بنسبة عالية جدا. كان 20-30 دحين 70% نسبة الطلاق وفقا لوزارة العدل. 70% نسبة الطلاق، يعني تخيلي من كل 10 بنات يتزوجوا 7 يتطلقوا 3 يستمروا. في شيء غلط، زي ما نقول عليه الماريج كونسبت ما هو موجود. مفهوم الزواج تبغى زواج فرحة وطرحة وسفر ومراح ومجي، لا لازم تفهم بنتي الزواج هذا لتكوين أسرة وماشي مع الخلافة في الأرض مع الدين. هذه كلها حاجات أساسية، بس أين الأب والأم من الكلام اللي أنا بقوله؟ إن أنا فاهم بنتي وفاهم ولدي، ترى الزواج مو فرحة وطرحة وسفر، أنا ما بقول لك لا، بس انتبه للنقاط الأساسية وهي كيف تحترمي رفيق العمر وهو كيف يحترم رفيقة العمر، كيف تعيشوا مع بعض، لأنه مشكلة ده التعامل، التعامل سيء بين الاثنين وكده، كل واحد بالعامة كده يفرد عضلاته على الثاني. نو هذا أبو عيالك وهذه أم عيالك، لازم تنتبه له، التعامل يكون راقي جدا بينكم أو كده يعني عشان تمشي الحياة. الكمال لله يا بنتي، الكمال لله، ما في واحد كامل من الألف.
صحيح.
إيه يعني الرجل فيه بعض العيوب، والزوجة فيها بعض العيوب. طنش يا بنتي هذا ولد أبو عيالك في المستقبل وكده، اكتب له مع أسره وكده يعني. دحين لا كل واحد يقول لك ما بيتحمل الثاني قد كده، شو ده يقول لك لا أنا ما بتزوج.
أول حل انفصل على طول.
يس. عشان كده والله الواحد يعني هي cannot believe ما حيقدر يستوعب إنه نسبة الطلاق توصل إلى 70%.
رقم كبير صراحة جدا.
والله بعضهم يقول لك يا دكتور حسن بس خليها على الله، بمعنى وكأنه اللي شايفينه في المجتمع أكتر. كل بعد شو تسمع واحدة انفصلت اتطلقت.
صحيح صحيح.
وبعدين يريد سبب مقنع كل أسباب زي اللي بحكي عنها وكده.
صحيح.
مو أقول لك والله في أخلاقيات ولا قدر الله ولا سلوكيات ولا 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 نو. كلها على كلام زي كده، ما في تفاهم ما في كده. لا ما يمشيني على كيفه يا بنت الناس، مو بيمشيك على كيفه، بس هو لي وجهة نظر معينة. عشان كده بيقول الكمال لله، انت خذ الموضوع هذا انه هو عنده النقطه هذه في باله. انت قد يكون برضه لك راي، هو من حق يعني من حق عليه انه هو برضه يتحمل وجهه نظرها هي في حاجات معينه. يتربت في بيت 20-30 عندها حاجات وافكار معينه، شي از رايت، هي صح كلامها وكده. فحاول انت برضه تكون زوج معاها وبالود وبالاحترام تحترم وجهات نظر بعض وكده، تمشي السفينه. صحيح. اما كل واحد بيقعد هتوقف السفينه وتغرق السفينه.
مزبوط.
وهذا والله اللي احنا شايفينه، هذا من أرض الواقع وليس حتى في دراسات موجودة، لكن حتى بصرف النظر ما أقدر أقول والله الدراسات تقول كده، بس إحنا على أرض الواقع ما إحنا شايفين الكلام ده. لا، كل الدراسات تثبت اللي إحنا شايفينه كأطباء متخصصين في المواضيع هذه كلها بنشوف، والناس اللي برضو حقون المشاكل الأسرية يبيجوا يقول دكتور حسن والله كلامك اللي بتقوله ترى كله مزبوط، هذا اللي إحنا بنشوفه في العيادات حقتنا نفس الكلام، بنفصلوا على الحاجة دي. وفي سوء اختيار من البداية يا بنتي، انت لما تخطبي او تخطب لك يجي واحد قدم لخطبتك تاخده فتره خطوبه 6 شهور او سنه.
صحيح.
هذه الست شهور والسنه الى حد كبير تديك فكره عن اللي حترتبط به، هل هو ماشي مع المويه حقتك بنفس الاتجاه والتوائم الفكري والمادي والاجتماعي، ولا انت فادي هو فادي. يا بنتي لو هو فادي انت فادي، لا ترتبطوا وتجيبوا لي بزوره في النص وبرطوا في الاخر يصير طلاق. بزوره مين اللي ربيهم؟
صحيح.
هيتربوا عند العمه والخاله والجد والست. ليش انت من البدايه من اول 6 شهور سنه شايف الرجل هذا ما تقدر تستطيع معاه واني اكون رفيق العمر؟ هذه رساله واضحه زي الشمس. الله يرزقك بزوج ثاني والله يسعدكم انتوا الاثنين، بس لا تضغطي على نفسك وبعد ما تجيبي لي طفلين ثلاث تقولي هو من الاساس ما كان ينفعني. سبحان الله، لحين ما صار ينفعك بعد ما جبت 3 أطفال؟ لحين البداية ما قلت انتو كل واحد في حال سبيله وست الله يسعدك ويسعده، بس شايفين موياتكم كل واحد في
مختلفة.
تجيب طفلين ثلاثة، وأنا بتكلم من أرض واقع وليس
صحيح
كلام.
صحيح صحيح.
أنا بشوفهم قدام عيني كيف يرتبطوا بعد كده أقول يا بنتي ما أنت قلتي الكلام. إيه بس ما أقدر أتحمل بعد ما جبت 3 أطفال منه. هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ شو رفين يروحوا؟ وانا اتكلمت مع واحد من في المدارس الاحداث والخاصه وكذا، يقول لي والله يا دكتور حسن 70-80% من الاطفال اللي عندنا من اسر مفككه. ايش اسر مفككه؟ هو الطلاق والانفصال،
الاب في مكانه والام في مكانها.
يقول لك شوف كل دول كلهم مطلقين، الاولاد عندنا بيتربوا كذا، الام راحت اتزوجت وشافت حاله، هو راح اتزوج حاله، طب يلزم دول ثلاثه لا ام ولا اب ولا كذا في دار احداث يتربوا؟ خلينا واقعين، لا نجامل نروح يمين وشمال، خلينا فرانكلي سبيكينج واضحين من النقطة دي. وأنا أقول للبنات كلهم حتى اللي يجون في العيادة ودردش معاهم، يا بنتي أدرسي في 6 شهور السنة.
صحيح.
بعدين خلاص هو ده
قرار
أبو العيال اللي حبيتيه وفكره ما شاء الله طيب وبين حلال، تكملي جيبي منه 1 ولا 2 ولا 10 ماني مشكلة. هل أجيب لي 3 ولا 4 تقول لك هو من بداية ده هو أساسا مو كذا ولا كذا؟ نو.
دكتور اليوم الأرقام تقول أنه نسبة المسنين في السعودية 4.2% مقابل 18.3% في الصين، هل هذا يعطينا مساحة أمان ولا إحنا بخطر؟
طيب كلمة أمان كده شوية حساسة وكده يعني. مو أمان مرة ولكن أحسن من غيرنا. يعني الأمانة في الناس اللي وصلوا في 30 وفوق وكده، لا دول مرة خرجوا على الخط والله عينه.
أيه.
إحنا صح لكن ما حتظل النسبة كما هي ما لم نشتغل نتحرك. زي ما قلنا إحنا الآن الحين إجازة أمومة 2 شهر خليها 3 إيش المشكلة وكده. مساعدة الأسرة لها نقطة معينة وكده. نشتهد في عمل دورات للإقلام من الطلاق، لازم يكون في دورة للشاب وللشابة زي تحاليل ما قبل الزواج.
صح.
هذه دورة ما قبل الزواج وتكون إجبارية، بمعنى أني أنا ما أزوج 2 إلا إذا هذا عنده الشهادة من الله وهي عندها الشهادة حقت مفهوم الزواج. افهموا يعني الزواج، ما نبالغ إذا قلنا والله معظم الدهب من يوم ما تزوج 3-4 شهور ما تبي تتطلق.
ايوه تقول لك انا ما كنت ادري انك كذا زواج.
انه زواج كذا. واحد واحده جاتني برضو في العياده من 3 4 شهور وكذا، بقول لها مبروك وكيف تسويها، وقالت لي انا اتطلقت. ليه؟ قالت لي والله ما ادري، يعني امها هي اللي كما بتقول. تقول هو ما بيدلعني كفايه.
ايش يعني يدلعني؟
بارك الله. شفتي استقبلت، اقسم بالله هذه حاله واقعيه. لا تقول لك ما بيدلعني كفايه، ايش كفايه بنت تفهم الدلع؟ هو الزواج كله دلع، يدلعك في حدود معينه وكذا، لكن مو هي بتقول بيدلعني، لكن مو بيدلعني كفايه زي صاحباتي. هما طبعا بيعدوا بعض من بعض الافكار. سواء الشباب او الشابات بيعدوا من اللاين، هو ما بيدلعها زياده عن اللزوم وكذا. يعني ايش بدلك؟ الحياه كلها دلع، بعدين كل واحد طبيعته. واحد قلت له بالله احلفك بالله، طب انت ايش شايفه كذا في اخلاقياته؟ قالت لي لا والله ولد ناس اخلاق طيبه ويحن علي، بس ما بدلعني كفايه. عشان ما بدلعك كفايه انفصلي، وانت بنفسك بتقولي انه ابن ناس وطيب وحنون عليكي. هذا شيء واقع في المجتمع، لا نروح يمين ونروح شمال. ان بعضهم يبوري ومنسي. يا بنتي مالك رومانسي مين؟ رومانسي مين وكذا؟ محمد قد يكون رومانسي بس احمد ما هو رومانسي. خالد دائما كل واحد
طبيعي، انماط شخصيات،
اتربى في بيت لا شاف امه وابوه محترمين جدا، ما في الدلال.
والله انا يا دكتور ما يخوفوني الا الرومانسيين، انا لما يجي ناشف احس اطمن له خلاص.
هذا اللي نقوله. بعضهم يقول لك انا الدافع، طبعا انا اتالم عندما يكون سبب الانفصال ما بيدلعني كفايه. هذا كله كلام ما احترامي تافه، ما هو
صحيح، سطحي جدا،
واقع صح جدا جدا جدا. انت بنفسك بتقول ابن الناس حبني، بس ما يعرف. واحده جاتني قالت لي تخيل دكتور حسن احنا متزوجين لنا 5 سنين، عمره ما قال لي
كلمه حلوه.
حبيبتي بس هو معترف قدامها قاعد، قال لي بس اسالها بالله منقص عليها شيء ولا بعد عملها؟
طب هذا الاهم يعني.
قلت له يا بنتي ممكن يقول لك احبك واموت فيك وحبيبتي.
ايوه هذا اللي يخوف،
ويعاملك معامله عند الله علمها.
صح.
هل هذا اللي انت تبغيه في الاخر؟
اكيد لا.
فهي اعترفت انه هو رجل ومحترم ويدلعها، بس رومانسيه ما عنده رومانسيه. قال لي صح لا كلامها مزبوط، لنا 5 سنوات مزوجين، عمري ما قلت له حبيبتي، تتعامل معه كذا ام محمد، كيف يا ام محمد؟ يا ام محمد طب اقول لك كيفك حبيبتي؟ يعني هذه يعني هذه اللي حتفرق معك انت وكذا. قال لي ما اعرف. اقول لك دكتور حسن انت يمكن رومانسي تعرف تقول كلمتين، انا ما اعرف. ما بقول يعني انه بس يعني طالما هي زوجتك رومانسيه وتبغى شيء من الكلام هذا كله
حاول ترضيها.
ايوه
مو غلط،
اقول لها حبيبتي يعني يبغى ياخذ كورس عشان اقول لحبيبتي؟ اقدر اقول له وانا داخل احيانا في مناسبات معينه والكذا، كيفك؟ راحت يومين ثلاثه، سافرت هنا ولا هنا مع اهلها ولا شيء، لما تيجي كيفك؟ او حشيني والله يا محمد وكذا. كلمتين حلوه توزن ذهب ذهب.
صح.
اما تشوف انك انت راحت يومين ثلاثه ولا فرقت معها ولا شيء كذا، ليش؟ فور وات ريزن؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يداعب وكان يلاطف زوجاته. شوفوا الحديث يا جماعه.
صحيح.
الوقت لو يسمع اقول حديث الرسول بين كده، واستوصوا بالنساء خيرا وعاشروهن بالمعروف. ايش تبغوا؟ القران والسنه ولا كلها بتقول انتبهوا للسيدات؟ كونك انت ما قلت لك دليع معنى دليع الدلع اللي هو بس كلها كلمتين حلوه وكده. كلنا بشر يعني، انا لما تجوز تقول لي كيفك حبيبي ايش اخبارك وكده، يعني احشني يا عمي طولتها في المدري تكفيني. يا شاف رجال الدنيا دي كلها في كوم، بس زوجي انا في كوم ثاني، انا فعلا بدي له اديله كلمتين كيف ما أحبه وعشقه وكذا وكذا وهكذا. إحنا بنتكلم كلام واقعي وليس كلام مبالغ فيه ولاه تمثيل ولا لا، هذا من مجتمعنا وهذا من صلب تخصصي أنا وكذا. يعني بأتعامل مع سيدات أكثر من 45 سنة بشوف الكلام ده كله، بشوف حالة من ذكر ينفصل وشي. ليه يا بنتي إيش حصل؟ كلها لا أبالغ 80% كلها أسباب تافهة. في أسباب قوية هذا شيء تاني، كلنا عارفين الأسباب القوية للانفصال، لكن معظمها زي كده وسوء الاختيار من البداية. ودحين ابتدوا مع بعضهم يصحوا شوية يعني على موضوع أن فترة الخطوبة دي استغل الموضوع هذا، تدرس الشخصية في توافق فكري بينكما ومادي واجتماعي. يا ابني انت برضو لا تروح تتزوج لوحدة ما هي من نفس الموية حقتك وكده. واحدة ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، الله يزيدها، أبوها مبسوط وساكنين وعاملين وكده، أبوها كان يسافرها مرتين في السنة، يشتري لها شنط ماركات. انت هل تستطيع أن تشرب زي ما هو؟ لا. إذا ما تقدر أنت ليش خطبت؟ رح أنت لما تروح تخطب واحد وعارف الوضع الاجتماعي حقها أنت تقدر تديها زي اللي كان بديها أبوها ولا لا؟ تقول طيب لك بس أنا يعني ماني زي أبوها. طب أنت قلت لك الكلام هذا فترة الخطوبة؟ بعضهم يقول لك لا ما يعني ما جات سيرة، ما لا جات سيرة.
مهم تتفقون على هذه الأشياء.
نعم
أكيد.
نعم
دكتور، ذكرنا في بداية الساعة انخفاض نسبة الخصوبة اليوم، من خبرة حضرتك سبب عوامل طبية أكثر ولا اجتماعية ولايف ستايل احنا عايشينه؟
والله في الاثنين ما أقدر أنا كلها يعني
ما في مسبب واحد،
ما في سبب واحد كده، في شيء اجتماعي وفي شيء طبي وفي شيء. طبعا حتى يا جماعة تأخير سن الزواج ما هو مزبوط.
لسه كنت أبغى أقول لك
يعني بعض البنات
إحنا أغلبنا الحين البنات صرنا 35 وبعد يدوب يتزوج.
ليش؟ أبغى أكمل دراستي، أبغى أروح أكمل ماجستير ودكتوراه. يا بنت الناس هي الماجستير والدكتوراه دي هتعوضك يعني كنت تكوني أسرة وحبايب تحول.
في ناس دكتور تكون أسرة وتكمل ماجستير ودكتوراه.
أنا عندي من طالباتي في كلية الطب ما شاء الله تبارك الله سافر وحضر الدكتوراه وأثناء الابتعاث جابوا طفلين.
صحيح.
ما يتعرض للتربية كده. مجرد نيرسر كده يساعدوك في التربية في البداية وبعد كده خلاص ما عندك أي مشكلة وكده. فهذه الأمانة حاجات مرة مهمة لا تخيري اللي هو اللي سبب مقنع. وفي ناس لا عندها دراسة ولا يحزنون بس كل بين الطفل والطفل 5-6 سنوات وبعدين تجيب طفل تاني. طيب دخلت 40-45-43-53 جيني واحدة مخلفة 3 أطفال وكان عمرها 37 سنة قلت لها ايش خبر جيبي بس أحمد لمحمد وكده. لا 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 خلاص أنا قفلت. الحين عمرها 53 سنة جاءت تقول يا أبغى بيبي. قلت لها نعم. أنت بتمزحي؟ قالت لا والله فكرنا وأنا أبو العيال لما نجيب بيبي. عمرك 53 سنة يعني ظل الحمل في السن هذا حرج ويبغى له فحوصات وتحاليل و للتأكد من سلامة وجودة البويضات عندك. لا تأخر الحمل إلا في ظروف ما بيدك، لا قدر الله مرضية بتأخذ كيماوي أجلتيه لسبب، أما كذا بدون أي سبب بس بتأجلي ما هو منطق.
دكتور خلينا نقف عند نقطة تأخر سن الزواج. تأخر سن الإنجاب، إيش هو سن الإنجاب؟ لأنه صار على هذه المعلومة كثير لغط. ناس تقول لك من بعد 35، لا ناس قالت لك لا احنا رفعنا النسبة 45. ايش هو ايش هو سن الانجاب؟
سن اللي جاء في العشرينات والثلاثينات بعد 40. ولكن لازم نحط نقطة واحدة، عمر 44 جاتنا الاسبوع اللي فات وكذا قلت له ايش بدو بيجي؟ قالت الدكتور حسن انا من 3 شهور متزوج.
ايوه
نصيبة جاتك.
انا ايوه عندي ناس اعرفهم.
طيب حالة. هل هذه اقول له والله يروح لما اعالجك؟ لا اعالج لو عمرها 49 سنة هعالج.
يعني عندها احتمالية انجاب دكتور؟
طبعا. انا عندي اكبر واحدة عمرها 55 عاما
انجبت.
انجبت اقسم بالله انجبت. تقولي عالجتها بيش؟ ما عالجتها. انا بس بعمل التقييم حقها، هي متزوجة برضو قريب لها كده 5-6 شهور وكده يعني. بعدين قالت لي دكتور حسن انا دوبي بالزوج. قلت طيب واخذ منها المعلومات للانجاب. قلت لها بشوفي انا حساعدك لكن في تحاليل جينية معينة مهمة جدا تعمليها عشان استمرارية الحمل وكده يعني. تحاليل كثيرة عندنا حاجة اسمها PGD وحاجات NIPT وحاجات 3D هذه أرتبها للناس اللي فوق 40 لأنه احنا عارفين فوق 40 الحمل شوية حرج ولكن صحيح. مقدور على التقييم ومعالجته. ما في واحدة عمرها 49 سنة دوبها متزوجة أقول لك لا ما تخلفي. مش حد الهبة والعطية في السماء وليست في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. خلاص إذا الهبة والعطية في السماء مش في الأرض.
صحيح.
هي ما جاها نصيبها لعمرها 49 ولا 50 أقول لها ما تجيبي. أنا أعالجها بخبرتي كطبيب أقول لك، لكن ما أشجع على عشان لا أحد يفهمني غلط، لا أشجع على الإنجاب بعد 40. لكن إذا واحد ما زوج إلا 46-47 خلاص
أمر الله.
أمر الله
دكتور. في ناس تعتقد أنه تأخر الإنجاب اختيار شخصي، يعني الشخص يقرر أنه يؤخر الإنجاب. من ناحية طبية هل الجسم أحيانا لا ما هو جاهز مثلا ينجب الآن أو ما هو جاهز؟
في الناحيتين يمكن ذكرته بطريقة غير مباشرة كده. في ناس زي كده ما عندها لا أسباب طبية ولا مهنية ولا كده، هي ما تبقى خلاص قفلت على ده وما عاد تبقى تنجب كده يعني. هذا راجع هذا شيء شخصي كده. وفي واحدة تانية لا تقول لك مو بيدي دكتور حسن.
حاولت.
أنا عندي مرض كذا وعندي مرض كذا وعندي مرض. في حاجات اجتماعية للأمانة يمكن هذه فرصة نبي عليها. موضوع التدخين في حياة السيدات مرة زايد على اللزوم يعني. الواحد بيشوف السيدات صاروا يدخنوا، ما احترامي للسيدات على راسي بس يعني صاروا نسبتهم اكثر من الرجال في التدخين. ادخل اي حين منتزه ولا شيء زي كذا تلاقي السيدات اللي بيدخنوا
للاسف.
واحد اثنين السمنه. السمنه والتدخين لها علاقه بالخصوبه. فاي واحدة بتدخن نعم تاخر. هذه حاجات علميه بحته وليست مجرد يعني كلام وكده. هذه من الناحيه العلميه الاثنين تاثر على خصوبه الرجل والمراه، التدخين والسمنه. وما في فايده. شوفي برضو سيدات كده المفروض يكون وزنها 55 نجاملها 60 ما عندي مشكله، 80 و90 وكده لا لا، هذه يأثر على خصوبتك ويأثر على هرموناتك ويأثر على حتى جوده البويضات عندك وكده يعني. فنصيحتي لو وزنها زايد تنزلوا إلى الوزن المثالي، واحدة تدخن الله يرضى عليكم stop smoking، لأنه هذا مو أثر على بس خصوبتك وإنجابك للأطفال، على صحتك العامة. وانتم عارفين التدخين يعني يعمل 44 البعيد عنكم مرض، وبرضو أدخن ما في سبب. أديني فائدة واحدة من التدخين، لا يوجد. هذا الطب يقول لا فائدة واحدة من التدخين، كله أمراض وكله أعراض جانبية وكله مضاعفات. ليش مستدين في الموضوع؟ كله ما له بيزيد. التدخين في الرجال في الستات بيزيد، بس إلا كلنا ملاحظين ومصدومين فيه. إيش بنات عمرهم 18 و20 سنة و22 قاعدة بتدخن
أصغر من كذا للأسف أحيانا دكتور،
على قول في المتوسط كده
بدل دخن. أيوه للأسف.
فين الأم وفين الأب؟ ما تقدر تقولي والله أنا ما أدري. ما عليش ما احترامي، كيف ما تدري؟ اللي ما أخذ ما تشم ريحة مع بنتك وتجي في الدار ما تعرفين فعلا، تقول بنتي إيش ريحة الدخان دي؟ يعني تقولك والله أنا بدخن بس شوية. لا تستوب بأسلوب راقي جدا. أنا ما بقولك أقلبيها مشكلة بينك وبين بنتك، نو أقربي مني أكثر يا حبيبتي يا قلبي، التدخين هذا حيضرك، حيضرك في المستقبل وماله كذا وكذا. أقنعيها، بالذات إحنا في الجيل هذا الآن ما فيش اسمه الشدة والعقوبة والعنف في التربية. لا أنا ضد الكلام ده. أقربي منها زي كأنك صاحبتها، وديها الأدوايس حقتك كده.
دكتور هل في شيء مثلا اسمه فحص مبكر للخصوبة أو لنسبة الخصوبة؟ في شيء ينعمل مثلا ممكن يطمئن فيه الشخص على نفسه بدري أو ببداية الزواج؟
سيدات ولا الرجال؟ للاثنين. يس موجود طبعا. بالنسبة للرجل تحليل واحد هو ما أخذ تحليل السائل. حيبان إذا كان العدد.
هل يقدر يعمله قبل الزواج أو بعد الزواج؟ على كيفه.
على كيفه، هو شاكك ولا كده. بعضهم طبعا قبل ما يتزوج بيتأكد بس إنه سامع بتعمه ولد أخوه صار. أعمل تحليل أطمن، أعمل تحليل، بس لا تخدع نفسك وتخدع بنت الناس. لو في مشكلة من الأساس
بلغها
كلها وعالجها انتهينا. ما في عندك والراجل تحليل واحد، هي بس تحليل الهرمونات ودورة المنتظمة ولا لا وكذا. يعني لو عندها لا قدر الله مرض سابق لازم تصارح بي بنت الناس لها. برضو انت لا ترضى هذا على بنتك ولا على أختك، معناه لو في حاجة مشكلة انت وهو تكونوا صريحين جدا. يعني في ناس عندهم مشكلة كبيرة، اديك مثل واحدة اتولدت بدون رحم، اوف لا هذه ما تنجب. هل انت صارحتي زوجك انك انت مولودة بدون رحم؟ قالت لي لا. قلت طب كيف هو الان تحمل عبء
هذا؟ غش
الزواج. نعم نعم غش, غش واضح. الزوجي يقول شوف انا حبيتك وابا، بس بدي اقول لك على حاجة مرة ترى كبيرة لازم تعرف عنها. قولي حبيبتي انا اتولدت بدون رحم، معنى ان انا اصير زوجة معاك ونعيش حياتنا كل شيء، بس ما في انجاب ما في اطفال. يقول لا ما عندك اي مشكلة. هو يكون ايش متزوج عنده واحد ثاني عنده اطفال 4-5 اطفال، اذا حيعامل احسن معاملة.
صحيح،
لان
في توازن في العلاقة. صحيح.
اما كده تخدعيه بعد ما يتزوجك ويكتشف يمكن هو فعلا الزوجة الاولى ما تخلف كمان ولا لسه ما تزوج، هذه اول زيجة لي، لازم انا اكون في الصورة انه فعلا هذه الزوجة لا تنجب وانا احب اكتر. ليش؟ لان ما خدعتني. وكان ممكن جدا تخدعني، انا مش عارف ان هي بدون رحم ولا برحم.
صحيح.
حيش معاك زوجة وما عندي اي مشكلة وكده يعني. فالمصارحة في الامور الحساسة هذه يجب ان تكون مرة واضحة. صحيح. وللطرف حتى هو لو ما ينجب، احيانا الرجل برضو ما ينجب لان النطف كلها فيها ضموره. بلغ بنت الناس انك انت بس ترى ما تنجب. هتقول لك انا ما عندي مشكلة، المهم ان انا اعيش معاك حياة ان شاء الله سيدة وربنا يعوضنا. حلو، وانا عندي حالات في العيادة في الطرفين هذه وهذه. كيف ان انا اقول لهم صارحوا ولا تخدعوا الطرف الثاني؟ الطرف الثاني حيطلق على طول وبألم شديد جدا، يقول لك انا صرفت مهر فرح لست شقة تكلفت 200-300 ألف راحت كلها. ما يجوز، ما يجوز لا من الناحية الشرعية ولا الاجتماعية وكده.
دكتور الوقت مر معك بسرعة، بس في الختام أبغى من حضرتك ومن خبرتك ومن السنين اللي مرت عليك فيها حالات كثيرة محزنة ومفرحة، لو طلبنا منك رسالة قصيرة ممكن تقولها للشباب والبنات بختام هذه الحلقة تحميهم مستقبلا من مشاكل ممكن يتعرضوا لها في الخصوبة، ومتى ممكن يرجعون طبيب، متى ممكن يكونوا مطمنين، إيش ممكن تكون النصيحة؟
طيب أولا لا تراجعي طبيب قبل سنة من زواجك. بعضهم دوم الزوجة لها 2-3 شهور تجيني تقول لي دكتور حسن أنا مزوجة لي كده 2-3 شهور ما حملت. طب زعلانة ليش؟
مرة بدري أصلاً.
أيوة والله بيجوا حالات زي كده تقول إيوة بس دينا زوجت بعد شهر الحمل. ديك دينا أنت دينا
طيب
خلاص تقتنع عنده وتقول لها باي باي وأشوفك بعد
سنة.
سنة واحد اثنين، لو عمرها فوق 35 السنة نزلها 6 شهور. بس أقول لها بعد 6 شهور تجيني وكده. وفي أسئلة مهمة تباع برضو لو واحد عنده مشاكل في السابق، هرمونات دورتها
غير منتظمة،
غير منتظمة، عندها تكيس في المبايض، هذه كلها أنا أعمل لها تقييم بطريقة دبلوماسية بحيث ما إذا إحنا سنة مع ملاحظة إنها هي مع زوجها طول الوقت في مدينة واحدة، أنا جاتني واحدة
مسافرين
أو هي عملها في الرياض هو عملها في جدة، طيب ما أنت مع بعض كل شهرين ولا شيء تجي تقعد في ويك إند وترجع مرة تانية، هذا مو تأخر إنجاب ولا عقم، لأن يضربها بكده يعني. فأقول سنة مع انتظام العلاقة الخاصة بينكما، انتظام معناه تقريبا في الأسبوع لا مؤاخذة مرتين أو شيء زي كده، هذا يديني فرصة لأنه البويضة لا تعيش إلا 24 ساعة فقط والدوب، فمعناه فرصة أي امرأة على وجه الأرض للحمل يوم واحد في الشهر كله، فلازم نأخذ النقطة دي في الاعتبار. فأنا لما بأخذ التاريخ المرضي منهم بقدر أعرف الموضوع هذا. ثلاثة، العادات لا مؤاخذة السيئة نتجنبها،
نعم،
السمنة الزايدة تكلمنا عنها،
التدخين
نعم، نفس الكلام وكذا، فلازم ننتبه للنقاط دي كلها لأنه هذه تساعد أولادنا وبناتنا على الإنجاب.
دكتور كنت فكرة أختم بس في سؤال لازم يعني مطلوب مني أسألك إياه. كثير كمان صار لغط مؤخرا على فكرة تجميد البويضات، ينفع ما ينفع، صح ولا غلط، لا أنا هعمل كذا وبعدين آخر سنة الزواج على كيفي أو آخر سنة الإنجاب على كيفي، صح ولا غلط، ايوه ولا لا، ايش رايك؟
لا، تجميد البويضات لحالات معينه ومحدده في القرار وكذا، لو واحده لا قدر الله تعرضت لحاجه تحتاج علاج كيماوي، علاج بالاشعه، علاج
تعمل تجميد بويضات،
تجميد بويضات وكذا نخليها عندنا احنا لين تخلص الكيماوي وكذا تبى تنجب خلاص، لانه بعد الكيماوي بعد الاشعه قد يكون البويضات
فرصه الانجاب نعم
مره ضعيف،
نعم.
بعض المبيض خلاص بيحصل فيه ضمور وكذا، بس عندي انا مثلا 10 او 15 بويضه تقدر تجيب منها طفل او طفلين في المستقبل، معناها تجميد البويضات له قواعد وقواعد قوانين، ليس مفتوح
كما
تفضلت تجوري والله بأجل سنتين إيش رأيكم نجمد البويضات، لا هي ما هي كده، هذا التجميد يكون له سبب.
دكتور يعطيك ألف عافية، شكرا على وقتك، شكرا على الحلقة الجميلة هذه، وأكيد لنا إن شاء الله استضافات قادمة مع حضرتك أكيد،
وأنتم طيبين وسلمين. شكرا أميرة، الله يديك ألف عافية،
كل الشكر. إذن مستمعينا ضيفنا كان دكتور حسن جمال، استشاري نساء والولادة، علاج العقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير. كل اللي فاتتهم الحلقة تقدرون أكيد ترجعون تسمعونها على تطبيق ميكس أف أم أندرويد أو أس. كل الشكر دكتور، يومك سعيد، شكرا.
شكرا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم، ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وما كنتم تسمعوني. رح فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الود قضية، لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع، دايما توضع موضعنا على الطاولة بعيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها وحسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. أحمد خالد الشمراني يسعد صباحك، منصور الحياني يسعد صباحك، مين كمان عندنا، أبو عبد الملك صباح الفل والورد والهنا يا رب، وأنت يا صديقي اللي مكاتب لي اسمك كل يوم تصبح علي بس أنا ما أعرف إيش اسمك، صباح الخير يا ماجد الدعجاني. يلا طيب، إيش يعني الانسجام بين الزوجين؟ هذا اللي تكلمنا على جزء منه في الحلقة في الساعة الأولى، والحين نستكمل. علاقة إيجابية يعني رابطة تربط شخصين مع بعض، الانسجام بين الزوجين يعني توافق عميق، تفاهم متبادل بمختلف جوانب الحياة، فكريا عاطفيا اجتماعيا، يشتغلون مع بعض كفريق واحد، يتشاركون الأهداف، يتعاملون مع الخلافات بمرونة وصراحة، يشعرون بالأمان والطمأنينة، يخلق علاقة قوية ومستقرة مبنية على المودة والرحمة. الانسجام يخلي الحياة الزوجية رحلة مشتركة ممتعة ومستقرة. راح نتكلم بعد شوي عمليا إيش يعني الانسجام بين الزوجين. قولوا لي كمان أنتم رأيكم في الموضوع مستمعينا، لأنه راح نشرحها أكثر اليوم بشكل أوضح. قولوا لي رأيكم على 054-8811-700. يلا بينا
صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الانسجام عمليا بين الزوجين مستمعينا يعني عدة أمور. مثلا نبدأها بالأوقات الصعبة، إنه يوقفون الاثنين مع بعض ككيان واحد، مو أنا إيش أبغى وأنت إيش، أنتم الاثنين واحد، تفاهم، تسامح، تعاون، يحلون المشكلات بروح الفريق بدلا من الانعزال أو الهجوم على بعضهم. الوصول للتسويات تلبي احتياجات الطرفين إلى جانب تقديم المحبة والطمأنينة والأمن للشريك، خاصة لما يحس بالضعف أو القلق، هالشي اللي يعزز الشعور بالأمان ويقوي الروابط العاطفية. الشيء الثاني في التواصل الفعال، يعني القدرة على تبادل الأفكار والمشاعر بصدق واحترام، مع الاستماع النشط بدون أحكام وتوضيح الاحتياجات بهدف بناء الثقة وتعميق الألفة وحل النزاعات، وكمان تعزيز نفس الفكرة أنه إحنا فريق واحد. في الحياة اليومية نتاج تواصل فعال، احترام متبادل، مودة، ثقة، دعم، يتحقق عبر استماع جيد، تقدير، مشاركة أهداف، توافق وتناغم، وكمان تعاون. في مكونات للانسجام بين الزوجين كمان رح نتكلم عنها بعد شوي. قولوا لي إيش رأيكم في الموضوع. نادية من المدينة تقول لي الانسجام بين الزوجين معناه أنه يتصرف الزوجين باتجاه واحد حيال مؤثر معين، وأنه يتعاونون على قطع مرحلة الحياة معا على درب واحد. وصباحكم سعيد، صباحك فل. وعبد الملك يقول لي أحلى ما في مواضيع عيشها صح 2025 أنها تلامس حياتي اللي عيشها الآن، واللي أخذنا فيها الحاجات اللي نقولها ونسمعها للمرحلة العملية ومرحلة التطبيق. الانسجام يأخذ العلاقة إلى أعلى مستوى، ختم الحياة وختم اللعبة. أبو عبد الملك دائما يقول لك الأشياء اللي تحدث في حياتنا تحدث لسبب، بمعنى أنت تعتقد أنك تستمع للبرنامج بالصدفة بينما هي ليست صدفة، أنت تستمع للبرنامج لسبب، والسبب هذا يعني مثل لما نمر من جنب المسجد ونسمع آية معينة نكون محتاجين نسمعها الآن، نفتح الراديو نسمع برنامج معين فتح موضوع معين أنا محتاج أسمعه الآن. الأمور في الحياة لا تحدث صدفة، يعني تحدث لأسباب، فهذه هي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تخيل تمتلك سيارة الأحلام وتستمتع لحد 30,000 ريال استرجاع نقدي. بترومين ستيلانتس تقدم لك أقوى عرض نهاية السنة على مجموعة سيارات رام، جيب، دوج. اختار المغامرة، القوة أو الأداء الرياضي، هم بيعطونك استرجاع نقدي يوصل ل 30,000 ريال. لا تفوتون الفرصة، العرض الفترة محدودة. زوروا أقرب معرض ستيلانتس أو اتصلوا على 830-340. تطبق الشروط والأحكام.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساء مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح. مستمعينا نتكلم اليوم في ساعتنا الثالثة في ديكور، كيف نصمم غرفة نوم تشبه جناح فندقي، ورح نتكلم أيضا في سايكولوجي تجاهل الضغوط النفسية البسيطة يقود لسلوكيات مؤذية للنفس. رح نتكلم أيضا في دراسة أمريكية تحذر الصعوبات المالية أقوى مسرع لشيخوخة القلب، وفي فاشن ليش الفساتين المخمل هي الخيار الأمثل لحفلة راس السنة 2026. خليكم على السمع مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة ومسوا علينا بالخير على 0548811700.
ديكور ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
كيف أقدر أصمم غرفة نومي عشان تصير كأنها جناح فندقي؟ يعني إيش غرفة نوم رئيسية ماستر؟ يعني غرفة نوم مع حمام ملحق، فتصير جناح خاص وظيفي متكامل. الماستر هي تكون الغرفة الأكبر بالبيت، فيها مناطق إضافية، ركن جلوس خاص، غرفة ملابس. على صعيد التصميم غرفة الماستر توفر لنا أعلى درجات الرفاهية والخصوصية، وتتصمم عادة وفق الطراز الفندقي المتكامل. مشروع تجديد غرفة النوم ببساطة، يعني نحدد شكل التصميم والتنفيذ. تقريبا الجناح ممكن يكون 70 متر مربع، غرفة النوم منطقة معيشة صغيرة ليفينج، غرفة ملابس دريسنج روم، مودرن أكثر شيء بنتوجه لي. في 3 أهداف من التجديد. أول شيء نحول الغرفة لملاذ فاخر، نعظم الوظيفة والتخزين، يعني صرف الحمام جو غرفة النوم، وكمان غرفة الملابس، كمان الليفينج، ومنطقة خاصة بالترفيه، يعني شاشة مثلا، تلفزيون وما شابه. أول شيء لازم نبدأ بديكور الأرضيات، بورسلين أكثر شيء، تصميم الخشب باللون البني الدافي الداكن مثل لون الجوز، ديكورات الجدران والأثاث. طبعا نروح للأخشاب الداكنة، الأقمشة المنجدة باللون البيج الكريمي الرملي الفاتح، طلاء الجدران أو البوية الرئيسية بدرجات البيج الباهت، قطع الأثاث المتحركة والإكسسوارز، سرير أريكة منجدة باللون الأبيض، في لمسات معدنية شوية باللون الأسود، تحف وما شابه، يعني كذا. الطابع الفندقي بالمشروع، وحدة التلفزيون كفاصل فني، ما نحط شاشة التلفزيون على الجدار، لا يعني تكون دور فاصل معماري كذا بين منطقة النوم وركن الجلوس الخاص. في عناصر الفخامة البصرية والملمسية، اللوحة لونية غنية مثلا، تصميم دولاب ملابس متكامل، في قطع مميزة وعناصر غير تقليدية، مراية بيضاوية الشكل، وحدات إضاءة معاصرة، نوزع الأثاث ونستغل المساحات، ديكورات الإضاءة كثير نركز عليها، لأنه دائما لو نلاحظ أي شيء نذكر في الديكور أكثر شيء صاروا مركزين المهندسين والمصممين على فكرة الإضاءة، وحدات الإضاءة.
سايكولوجي نعيشها صح على ميكس اف ام.
سايكولوجي تجاهل الضغوط النفسية البسيطة ممكن يقود إلى سلوكيات مؤذية للنفس. إذا النفس من السلوكيات المقلقة اللي تعبر عن ألم نفسي عميق أو صراع داخلي صامت، وهو ما يكون رغبة في الموت بالضرورة، لا هو محاولة للتخفيف من مشاعر سلبية يصعب التعبير عنها بالكلمات مثل حزن، غضب، إحباط. البعض يأذون نفسهم كوسيلة مؤقتة للشعور بالسيطرة أو لتفريغ الضغط النفسي، بس هذا السلوك يشكل خطر على الصحة الجسدية والنفسية، وغالبا يكون علامة لحاجة الشخص لدعم ومساندة نفسية. إيش أمراض العصر اللي ممكن تكون تخلي الإنسان يفقد السيطرة على أعصابه ونفسه فيبادر إلى إيذاء نفسه؟ 90% من الأشخاص اللي يحاولون إيذاء نفسهم أو يقدمون على مثلا إنهاء حياتهم اللي يعتبر أقصى مرحلة من إيذاء النفس يعانون من اضطرابات نفسية معظمها شائع: اكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، الذهان، حالات القلق النفسي، الوسواس القهري. معظم الناس اللي عندهم اضطراب نفسي ممكن يكون شديد ومؤلم لدرجة تخليهم ما يشوفون طريق الخلاص منه سوى بإيذاء النفس. هل من علاجات فعالة لهذه الأمراض النفسية الخطيرة؟ طبعا في علاجات، وما زالت مجتمعاتنا للأسف تنظر للشخص المكتئب أو المريض النفسي إنه شخص عادي ما في شيء يبسطه، ويعتبرونه شهية كذا شخصيته، فعبارات تشجيعية: شفيك، حياتك زينة، مش ناقصك، شوف النعم اللي عندك، كون قوي. بس الحقيقة أنه مريض نفسي محتاج علاج، محتاج أدوية، محتاج زيارات طبيب نفسي، محتاج كذا برنامج كامل يعني يغير حياته. هل عامل الوراثة يلعب دور بالإصابة بالأمراض النفسية؟ إيه، مثل القلب والسرطان ومثل غيرها ممكن ينتقل.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميكس ستيشن.
دراسة أمريكية جديدة علمية حديثة قالت أن العوامل الاجتماعية مثلا الصعوبات المالية، انعدام الأمن الغذائي، من أقوى المحركات لتسارع الشيخوخة البيولوجية للقلب، متفوقة بتأثيرها على بعض عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين، سوء التغذية، وترتبط بارتفاع ملحوظ بخطر الوفاة لا سمح الله. أجريت الدراسة اللي نشرت في مجلة مايو كلينيك بروسيدينجز، قادها دكتور أمير ليرمان من قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مايو كلينيك اللي تعد من أبرز المؤسسات الطبية في العالم بالولايات المتحدة. تحليل عرضي شمل أكثر من 280 ألف مريض بالغ تلقوا رعاية طبية في مايو كلينيك بين 2018 و2023. قيم الباحثين المحددات الاجتماعية للصحة من خلال استبيان شامل يغطي 9 مجالات رئيسية: التوتر، النشاط البدني، الروابط الاجتماعية، عدم استقرار السكن، الضغط المالي، انعدام الأمن الغذائي، احتياجات النقل، التغذية والتعليم. استخدم الباحثين تقنية تخطيط كهربية القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقدير العمر البيولوجي للقلب، بعدين حساب الفارق بينه وبين العمر الزمني. كل ما زاد هذا الفارق إيجابا إنه يبان إنه القلب أكبر سنا من العمر الفعلي، ويرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.